قال رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وعن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، والمشركين سدرة يعكفون عندها ويمرقون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط. مررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، فتركبوا المسألة من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. قوله باب من تبرك بشجر،
قوله
باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، كبقعة وقبر ونحو ذلك، أي فهو مشرك. قوله وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، الآيات. وكانت اللات لثقيف والعزى لقريش وبني كنانة، ومناة لبني هلال. وقال ابن هشام: كانت لهذيل وخزاعة. فأما اللات فقرأ الجمهور بتخفيف التاء. وقرأ ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وابو صالح ورويس عن يعقوب بتشديد التاء. فعلى الأولى قال أعمش: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. قال ابن جرير: وكانوا قد اشتقوا اسمها من اسم الله تعالى، فقالوا: اللات مؤنثة منه، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. قال: وكذا العزى من العزيز. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: اللات كانت صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت منقوشة عليها بيت بالطائف، لها أسدار وسدنة، وحوله فناء معظم عند أهل الطائف.
حسن، يمكنك ما فهمت المعنى ولذلك استشكل.
أعده. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: اللات كانت صخرة بيضاء منقوشة عليها.
كمل.
هي منقوشة عليها.
طيب.
منقوشة عليها. اللات كانت صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت بالطائف. له أستار وسدنة.
بالتخفيف اللات.
اللات.
لا اللات. هي تشديد، لأن هذا الكلام على اللات بالتشديد الرجل. أما اللات هذا هي الصخرة بالتخفيف.
اللات كانت صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت بالطائف، له أستار وسدنة، وحوله بناء معظم عند أهل الطائف، وهم ثقيف ومن تدعى يفتخرون به على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش. قال ابن هشام رحمه الله تعالى: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها بالنار. وعلى الثانية قال ابن عباس: كان رجلا يلت السويق للحاج، فلما مات عكفوا على قبره. ذكره البخاري رحمه الله تعالى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان يبيع السويق والسمن عند صخرة ويسلؤهم عليها، فلما مات ذلك الرجل عبد الثقيف تلك الصخرة عظاما لصاحب السويق. وعن مجاهد نحوه. وقال: فلما مات عبدوه. رواه سعيد بن منصور. وكذا روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنهم عبدوه. وبنحو هذا قال جماعة من أهل العلم: قلت لا منافاة بين القولين، فإنهم عبدوا الصخرة والقبر تأليها وتعظيما. ولمثل هذا بنيت المشاهد والقباب على القبور واتخذت أوثانا. وفيه بيان أن أهل الجاهلية كانوا يعبدون الصالحين والأصنام. وأما العزى فقال ابن جرير رحمه الله تعالى: كان شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائف، كانت قريش يعظمونها كما قال أبو سفيان. يوم أحد: لا العزى ولا عزى لكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم. وروى النسائي بن مردويه عن أبي الطفيل قال:
وابن مردويه مثل كيف
فارسي
الاسم، يعني يصير في الفارسي أو في العرب اللي يعني أجدادهم، بس أنها هذا مركب قد يكون في بعض العرب من باب اللقب، مثل مثلا سيبويا مردويا نفطويا نفطويا ونحو ذلك. هذا ضبط المحدثين، المحدثون هكذا يقرؤونه، يقولون قال سيبويا، قال قال ابن مردويا، قال نفطويا، قال وهكذا في ما في كل ما آخره ويه يجعلونها هكذا مردويا سيبويا إلى آخره. أما النحاة وأهل اللغة فهم يجعلونها على تركيبها الأصلي، فيقولون قال سيبويه، قال ابن مردويه، دائما الهاء مكسورة هنا لأنها مبنية، لأن ويه هنا هذه كلمة منفصلة وما قبلها منفصلة. ويه إما أن تكون بمعنى الرائحة أو تكون بمعنى المكان أو نحو ذلك، فلها ضبطان، المحدثون يقرؤونها قراءة والنحاة وأهل اللغة يقرؤونها قراءة.
قال ما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة وكانت بها العزة وكانت على ثلاث سمرات، فقطع السمرات وهدم البيت الذي كان عليها، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال رجع فإنك لم تصنع شيئا. فرجع خالد فلما أبصرته السدرة أمعنه في الجبل وهم يقولون يا عزة يا عزة، فأتى خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحكم التراب على رأسها فعمها بالسيف فقتلها، ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال تلك العزة. قلت وكل هذا وما هو أعظم منه يقع في هذه الأزمنة عند ضرائح الأموات وفي المشاهد. وأما مناه فكانت بالمشلل عند قديد بين مكة والمدينة، وكانت خزاعة والأوس والخزرج يعظمونها ويهلون منها للحج، وأصل اشتقاقها من اسم الله المنان، وقيل لكثرة ما يمنى أن يراق عندها من الدماء للتبرك بها. قال البخاري رحمه الله تعالى في حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها إنها صنم بين مكة والمدينة. قال ابن هشام فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فهدمها عام الفتح. فمعنى الآية كما قال القرطبي رحمه الله تعالى أن فيها حذفا تقديره أفرأيتم هذه الآلهة أنفعت أو ضرت حتى تكون شركاء لله تعالى، وقوله ألكم الذكر وله الأنثى. قال ابن كثير أتجعلونه ولدا وتجعلون ولده أنثى وتختارون لكم الذكور. قوله تلك إذا قسمة ضيزى أي جور وباطلة، فكيف تقاسمون ربكم هذه القسمة التي لو كان فكيف تقاسمون ربكم هذه القسمة التي لو كانت بين مخلوقين كانت جورا وسفها، فتنزهون أنفسكم عن الإناث وتجعلونه لله تعالى. وقوله إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أي من تلقاء أنفسكم، ما أنزل الله بها من سلطان أي من حجة، إن تتبعون إلا الظن أي ليس لهم مستند إلا حسن ظنهم بآبائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم، وما تهوى الأنفس وإلا حق أنفسهم في رياستهم وتعظيم آبائهم الأقدمين. قوله ولقد جاءهم من ربهم الهدى. قال ابن كثير رحمه الله تعالى ولقد أرسل الله تعالى إليهم الرسل بالحق المنير والحجة القاطعة، ومع هذا ما تبعوا ما جاءهم ولنقادوا له. انتهى. ومطابقة الآيات للترجمة من جهة أن عباد هذه الأوثان إنما كانوا يعتقدون حصول البركة منها بتعظيمها ودعائها والاستعانة بها والاعتماد عليها في حصول ما يرجونه منها ويؤمنونه ببركتها وشفاعتها وغير ذلك. فالتبرك بقبول الصالحين كاللات وبالأشجار والأحجار كالعزة ومناة من ضمن فعل أولئك المشركين مع تلك الأوثان. فمن فعل مثل ذلك واعتقد في قبر أو حجر أو شجر فقد ضاها عباد هذه الأوثان فيما كانوا يفعلونه معها من هذا الشرك، على أن الواقع من هؤلاء المشركين مع معبوديهم أعظم مما وقع من أولئك، والله المستعان. قوله عن أبي واقد الليثي
قال حسب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الباب عقده الشيخ رحمه الله تعالى لبيان حكم من تبرك بالشجر أو الحجر أو نحوهما، فقال: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. وها هنا جمل في هذه الترجمة تحتاج إلى شيء من التفصيل. والجملة الأولى: باب من تبرك بشجر. وهنا تبرك بشجر، فعندنا لفظ البركة نحتاج إلى معرفته. فالتبرك هو طلب البركة، والبركة مشتقة ومأخوذة من البرك أو من البروك، وهو في أصل معناه لثبات الشيء ودوامه أو لإقامته وملازمته. ولهذا قيل لمجتمع الماء بركة، لأنه يكثر فيها أو لأنه يدوم فيها وتكون إقامته هناك. وقيل لبروك الجمل كذلك بروك، لأجل أنه هو المكان الذي يلازمه ويقيم فيه، يعني المبرك. فأخذت البروك، لفظ البروك التي هي الهيئة الحاصلة لنزول الجمل، من اسم المكان الذي يقيم فيه. فالمبارك، مبارك الإبل جمع مبرك، وهو مكان البروك. فحالة وفعل البعير في النزول أخذ من المكان فقيل بروك، يعني من هذا الباب، من أنه يريد أن يقيم في المكان الذي سيلازمه. إذن فهذه المادة دائرة بين معنى دوام الشيء وملازمته، أو كثرة الخير وخيره، إما هذا وإما هذا، مع أن أكثر أهل العلم يقولون أنها هي المعنى الأول، لكن تأتي بالمعنى الثاني، يعني من كثرة الخير وتعديه والاستفادة منه. هذا معنى البركة. فإذا قوله هنا باب من تبرك، من تبرك يعني من طلب البركة، يعني طلب كثرة الخير ودوام الخير عليه بهذا الفعل الذي فعله، وهو أنه طلبه من الشجر أو طلبه من الحجر أو طلبه من نحوهما. فإذا الجملة الأولى: باب من تبرك بشجر. الشجر هذا سميه النحاة اسم جنس، اسم جنس جمعي، وهو ضابطه ما يفرق فيه بين الجمع وبين المفرد بزيادة الهاء في آخر. فالشجر جمع جنس، لماذا؟ لأن مفرده يكون بزيادة الهاء، مفرد شجر إيش؟ شجرة، مفرد حجر، لا حجر مفرد جمع، لازم تتأمل تفكر قبل، لا ورد تقليده بزين. طيب، مثل تفاح مفردها بالتفكير تفاح، برتقال برتقال، وهكذا خبز خبزة، حتى أقول نشطكم شوي. طيب، إذن هذا يسمى إيش؟ يسمى جمع اسم جنس جمعي أو جمع الجنس، وهذا هو. فقوله هنا بشجر يعني أشجار، يعني أشجار. وهنا لما قال المصنف بشجر ولم يفردها، مع أن المتبرك عادة تبرك بشجرة؟ قال من تبرك بشجر ثم قال أو حجر، فأفرد الحجر ولم يفرد الشجر. هذا فيه معنى لطيف، وهو أن أولا هو أن اللفظ في حسن سبكه يقتضي أن يكون الإيراد هنا اسم الجنس الجمعي، لأنه بعد حجر، بعده حجر، فقال بشجر أو حجر، هذا فيه مناسبة، وهذه لطيفة عند علماء البلاغة، لأنه ما يأتي في البال أن المراد أنه يتتبع جميع الأشجار، إنما هو يريد شجرة بعينها. هذا واحد. الثاني أن كثرة الواقعين في هذا في زمنه من تعلقهم بالأشجار أكثر من تعلقهم بالحجر، وهذا من باب الواقع والحال، وهذا معروف. ففي زمن الشيخ كان فيه كثير من الأشجار يذهبون إليها، نخل، فحال، وهذه شجرة في المكان الفلاني، وهذه شجرة في المكان الفلاني، وهكذا. فالابتلاء بالأشجار أكثر من الافتتان بالحجر. ولهذا قال باب من تبرك بشجر، إما مراعاة لللفظ أو مراعاة للواقع، أو حجر أو نحوهما. الجملة الأولى انتهينا منها. أو حجر هذه هي الجملة الثانية، لأن أو حرف عطف، وحرف العطف في معنى إعادة العامل اللي هو من تبرك، يعني باب من تبرك بشجر هذه الجملة الأولى، وأو من تبرك بحجر، من تبرك بحجر، والحجر واحد الحجارة، واحد الحجارة أو الأحجار، أو نحوهما، يعني طلب البركة، طلب أن يأتيه الخير من الحجر، أو نحوهما، يعني من ما يشابه ذلك من البقاع، أرض أو الأماكن، التراب أو القبور أو نحو ذلك. فهذه كلها داخلة في قوله أو نحوهما. أو العين، عين ماء، أو مكان معين، منزل معين أو نحو ذلك. فإذا ما كان فيه طلب للبركة من هذه الجمادات فهو داخل في حكم التبرك بالشجر أو الحجر، لأن المعنى واحد، والشريعة ليس لها عناية بالمسميات، إنما عنايتها بالمعاني ومقاصد القلوب. فإذا تبرك بشجر أو حجر هذا هو الذي جاء في القرآن والسنة في ذم المشركين عليه. كذلك إذا أحدث الناس أنهم يتبركون بعين، عين ماء، يقولون هذه العين اغتسل منها الولي الفلاني الصالح، ويعتقدون أن فيها بركة خاصة، فيذهب يأتي بالماء ويتبرك به، يظن أنه يجلب له نفعا أو يدفع عنه ضرا، وليس هذا الماء فيه سبب طبي أو نحو ذلك، فهذا له حكمه، وإن كان محدث، لأن العبرة بالمعاني لا بالأسماء أو نحوهما. هنا الحجر نكرة صحيح، والشجر جمع، لكن نكرة أيضا، يعني ما خصص شيء معين. فإذا هل نخص هنا حجر دون حجر بجواز التبرك؟ الجواب لا. ما الحكم؟ قال الشيخ هنا الشارح فهو مشرك. باب من تبرك بشجر أو حجر أو نحوهما، ما حاله؟ قال فهو مشرك، يعني في هذا الباب نبحث هذه المسألة، ما حكمه من تبرك بشجر أو حجر، ما حكمه؟ وهذا فيه من لطائف أساليب الدعاة والمؤلفين ما فيه، لأنه بهذا القول يشحذ الهمة والعقل والقلب على الحضور ليصل إلى الحكم هو بنفسه. هنا ما جزم بالحكم، باب ما جاء، إذن هو سيرد الدليل الذي به سنصل إلى الحكم، وهذا ينشط السامع والقارئ ويكون أدعى لقبول الحكم، لأن إذا أردت المجادلة لا تأتي بالحكم أولا، الحكم لا تقرر الحكم ثم تستدل عليه، هذا يورث لك من المجادلين، يورث عليك من المجادلين من يحتج عليك، لا تورد الحكم أولا، أثرها، أثر المسألة ودليلها، ثم بعد ذلك تتوصل أنت وهو إلى مقام الاستدلال، لأنك إذا وصلت إلى وابتدأت بالحكم أولا ثم ذكرت الاستدلال، يعني في المجادلة ليس في الفتوى، كلام في المجادلة، والشيخ في هذا الكتاب هو يقرر عقيدة التوحيد، لكنه أيضا فيه نفس دعوته ورغبة في من يقرأه أن يكون منتفعا به، فكأنه يريد أن يكون القارئ له قد حرك ذهنه وقلبه ليصل إلى الاستدلال وإلى الحكم بنفسه. هنا إذا ابتدأت بالحكم أثرت نفس المجادل عليك، ثم بعد ذلك يمتصر لنفسه في الحكم الذي رآه، ولو أتيت بالدلائل من القرآن والسنة فإنه يعلو بصره غشاوة أن تبصر تلك الدلائل، فلهذا إيت بالمسألة دون حكم ثم أتي بالدلائل، ثم بعد ذلك ستصل أنت وهو إلى نتيجة، وهذا لا بد منه، وهذا من أصول الجدل عند علماء الجدل، أن لا تبدأ بالحكم، إذا بدأت بالحكم انتهينا، لما تجادلني تبدأ بالحكم وش النتيجة إذا كانت مجادلة مناظرة؟ فإذا نبدأ بالاستدلال، هذا الحديث يدل على كذا، هذه الآية تدل على كذا، هذه الموضوع، ثم بعد ذلك إذا عرضت الدلائل نصل إلى حكم، وهذا مستفاد من هذه الترجمة وغيرها من التراجم التي ستأتي في هذا الكتاب المبارك. إذن هنا عموم في قوله باب من تبرك بشجر أو حجر أو نحوهما، حجر عموم كل حجر، لأنه نكر في سياق سياق الشرط، من أليست شرطية، من فعل كذا فله كذا، من ليست شرطية، وعلماء الأصول يقولون إن النكرة في سياق الشرط كعم، صحيح؟ إذن لا يخرج من هذا العموم أي حجر في الأرض، فلا تطلب البركة من أي حجر، فيدخل في هذا الحجر الأسود، يدخل في هذا الصخرة التي في المسجد الأقصى ونحو ذلك. فإذن حينما يقبل المسلم الحجر الأسود يقبله تبركا أو يقبله اتباعا، وهذا علمه الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما روى الشيخان أنه قال إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، يعني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه علم الأمة أنه في تقبيل هذا الحجر ليس من باب طلب البركة، إنما هو من باب الاتباع، وإلا فالحجر لا ينفع ولا يضر. فإذا كان هذا في أشرف حجر على وجه الأرض ألا وهو الحجر الأسود، فهل يكون غيره ينفع أو يضر؟ فهل يكون غير الحجر الأسود الذي هو أشرف الحجارة وهو الحجر الوحيد الذي قبله النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان لا ينفع ولا يضر ولا تطلب منه البركة بإجماع الصحابة بل وإجماع الأمة، فكيف إذن يكون هناك حجر غيره مثله؟ لا شك أن هذا غير مقبول ممن أتى به أن يزعم أن هناك حجر يتبرك به، هذا حالهم مع الحجر الأسود، فكيف بغيره؟ إذن قول الشيخ رحمه الله باب من تبرك بشجر أو حجر أو نحوهما شمل هذه المعاني. ثم ذكر قول الله جل وعلا أفرأيتم اللات والعزى، أفرأيتم يعني أخبروني عن اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، يعني ما شأنها وما حالها وهل نفعت أصحابها أم ضرتهم وهل هي تنفع أو تضر، أخبروني عن حالها، والواقع أنها أحجار أو أشجار ليس فيها نفع وليس فيها مضرة، وإنما تعلقت القلوب بها ففسدت القلوب فاعتقدت أنها تنفع أو تضر. وفي قوله أفرأيتم اللات والعزى اللات فيها قراءتان، قراءة سبعية وقراءة غير سبعية. أما القراءة السبعية فهي أفرأيتم اللات بالتخفيف، وأما القراءة غير السبعية هي قراءة ابن عباس وجماعة، ومنهم من يقول هي سبعية باعتبار هي عشرية باعتبار رواية أويس عن يعقوب، لكن هي خارج السبعة، فهي اللات بتشديد بتسديد التاء. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. إذن في اللات عندنا قراءتان، والقراءة الصحيحة والقراءة الصحيحة لا ما نقول القراءة الصحيحة تفسر القراءة الأخرى إذا كانت صحيحة، قراءة ثابتة تفسر القراءة الأخرى، فإذا لا تعارض بين القراءات، هذه فائدة لا بد تنتبه لها. القراءات من أفود ما يكون أو من أكثر ما من أكثر ما يستفاد منه التفسير، قراءة بهذا وقراءة بوجه آخر. مثال ذلك في قوله تعالى في سورة البقرة مثلا: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن. هنا فلا تقربوهن حتى يطهرن، ما ذكر التطهر، يعني حتى يطهرن، وقبل الاغتسال ظاهر الآية حتى يطهرن أنه في هذه المرحلة بعد طهر المرأة وقبل الاغتسال، الآية ما شملت هذه الحال في هذا اللفظ لا تقربوهن حتى يطهرن. طيب بعد الطهر وقبل الغسل ما الحكم؟ هنا في هذا اللفظ ما أتى به، ثم قال فإذا تطهرن فأتوهن، يعني هذا على سبيل الإباحة. في سورة أخرى في قراءة أخرى سبعية قال ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن، ففسرت هذه القراءة قراءة الأخرى. نستفيد هذا هنا في هذا الموقف، هنا أفرأيتم اللات. اللات باعتبار اختلاف القراءتين اختلفوا في تفسيرها، منهم من يقول اللات المخففة هذه تأنيث الله، يعني تأنيث اللفظ، فاشتقوا لهذا الصنم اسم من اسم الله وأنثوه، لأنهم يجعلون لله جل وعلا البنات، يجعلون لله البنات، فقالوا اشتقوا من لفظ الله من اسم الجلالة اللات، جعلوها مؤنثة وسموا بها هذا الاسم. القراءة الأخرى اللات يعني اسم فاعل من اللت، أو اسم فاعل اللت، اسم فاعل اللت، واللت هو العجل، ولذلك قال ابن عباس فيما رواه البخاري فيما ذكره البخاري في صحيحه تعليقا عنه قال كان رجل يلت السويق، كان رجل يلت السويق. إذن فاللات من اللت اللي هو لت السويق عجنه وتهيئته. هل هناك فرق بين هذه وتلك؟ هذا اللات لما مات عكفوا على مكان، واللات بالتخفيف سموا بها هذا الصنم من اسم الله الله. فإذا كان كذلك هل بينهما فرق؟ الجواب لا فرق، هم سموا هذه اللات بالتخفيف لأجل أن الذي يلت السويقة كان عندها، فهذا الذي كان يلت السويق كان عند هذه الصخرة، فلما مات سموا الصخرة اللات بالتخفيف من الله، مع أنه كان يلت السويق، فاجتمع فيها المعنيان، خاصة أن تعلم أن من سنن لسان العرب التخفيف فيما فيه تشديد، من سننه التخفيف فيما فيه تشديد. فالمشددات كثيرا ما تخفف إما في لغة قريش أو في لغة يمكن أن تحمل على أنها تفسير الأخرى. ويمكن أن تقول إن اللات بعيد موضع القبر بعيد عن موضع الصخرة التي كان يعبد فيها، لأنه كان يلف السويق للحاج يعني في ميناء في عرفة. وهل هذا معناه أنه مات هناك؟ جواب لا، هو مات في أرض الله أعلم بها، ولكن جعل إحدى القراءتين تفسير للأخرى هذا أولى من الاختلاف بينهم. إذا فاللات ما هي؟ صخرة، صحيح؟ جعلوا لها من اسم الله الله. والعزة، العزة ما هي؟ العزة عند كثيرين هي شجرة أو أشجار، شجرة أو أشجار، لكن كما ساق المصنف هنا أن النسائي وغيره روى وكذلك رواه غيره أن العزة امرأة، أن العزة امرأة. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد وجد ثلاث سمرات، عرفون السمرات، ثلاث سمرات وعليها بناء. فخالد رضي الله عنه ظن أنه عاش في الجاهلية، دليل أن هناك تقليد عاش في الجاهلية ويعرف العزة من صغره، لكن ظن أنها هي الأشجار، فقطع الأشجار. فلما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم قال ما فعلت؟ قال فقطع الأشجار. قال ما صنعت؟ ارجع. فلما رجع رأى المرأة التي هي التي تدعى فيها الألوهية، رأى المرأة ناشرة شعرها وهي تحتم التراب على رأسها، والناس هربوا من عندها وصعدوا في الجبل فعلاها رضي الله عنه السيد حتى قتلها. المقصود أنهم هم في ظن خالد كانوا يتبركون بأي شيء؟ الشجر. لاحظت هذا؟ هم جعلوا العزة من العزيز، هذا تسمية للأشجار، ولكن التأليه من القوم الذين كانوا حول الأشجار لسادنتها ولمن كلهت هي تلك المرأة التي علىها أخيرا. فالفتنة إذن لمن كان حول تلك الأشجار وبالقرب منها بتلك المرأة، وإلا فإن الناس لا يطلبون من تلك المرأة التي كانت في ذلك الموضع. ولذلك خالد رضي الله عنه كان يعلم أن العزة هي تلك الأشجار التي كان من شأنها كذا وكذا وكذا، وهي إله قديم عنده، إله قديم. ولهذا قال في غزوة أحد: لنا العزة ولا عزة لكم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من يجيبه: الله مولانا ولا مولى لكم. ومنات الثالثة الأخرى، منات كذلك اشتقت من اسم الله المنان على التهنئة، من المنان اشتقوا منات. ومنات ما هي؟ هل هي اسم للصنم في نفسه أو اسم للصخرة التي وضع عليها الصنم لأجل المناسبة؟ قال بعض أهل العلم إن منات اشتقت من المني، والمني بسكون النون وإراقة، إراقة الشيء، إراقة السائل، فهي سميت منات لكثرة ما يراق عندها من الدماء، يذبح عندها لغير الله طلبا لبركتها ورغبة أن يتعيد عليه من تلك الصخرة وذلك المكان من البركات والخيرات، فسموها منات بكثرة ما يمنى عندها من الدماء. ومن ذلك تسمية منى، الموضع المعروف بمنى لكثرة ما يمنى فيها يوم النحر والأيام بعده من الدماء. إذن ها هنا وجهان أو قولان، والأول هو الأظهر والثاني لا يمنع منه، والكلام على أصل التسمية ليس الكلام على واقع الحال. واقع الحال أنه كان يمنى عندها الدماء، ويدلك على أن جميع الثلاث أسماء هذه اللات والعزة ومنات أنها مؤنثة اشتقها العرب من أسماء الله جل وعلا، قول الله جل وعلا: أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. ولهذا قال في هذه السورة بعد ذلك: ألكم الذكر وله الأنثى، قسمة لا تقبل، قسم لات، بل أنتم تنسبون لكم ذكر وأنثى، والله جل وعلا تجعلون له الإناء، تجعلون له البنات، هذا هي قسمة ضيدة. هنا في قوله ومنات الثالثة الأخرى، ما معنى الأخرى؟ نعم، وفي السكون، السكون مطلوب لكن سكون الجسم، أما سكون العقل لا. الأخرى هنا ما معنى؟ نعم، كيف الدانية؟ يعني الأخرى هي الدانية يعني المتأخرة منزلة ورتبة، هذا معنى الأخرى. ومنات الثالثة الأخرى يعني هي الأشد تأخرا ووضعا، وهذا كثير في القرآن تنتبهون له، تفسير تنتبهون له، مثل ما في قوله تعالى وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لنا عليكم من فضل، وقالت أولاهم لأخراهم في سورة الأعراف الآية، نعم وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. أولاهم يعني المقدمة الرفيعة الرؤساء الشرفاء، لأخراهم الوضع، الأخرى منزلة، ما هي الأولى في الدخول والأخرى في الدخول، لا أولاهم لأخراهم يعني قال المستكبرون للمستضعفين، هذا كما جاء في آية كثيرة، وقال الذين استضعفوا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا، والآيات في هذا كثيرة. إذن ومناة الثالثة الأخرى هنا من التأخر في المنزلة والرتبة، وهذا ليس من الأخرى التي هي بمعنى الآخر، إنما هي من التأخر. إذا تبين ذلك فما وجه إدخال هذه الآية والاستدلال بها في هذا الباب؟ مناة والعزة واللات، هذه أسماء إما لأحجار أو أشجار، إما لأحجار أو أشجار. إذا كان عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لقتل هؤلاء ولي كسر تلك الأشجار وقطعها من أصلها ولي تفريق الناس من الأحجار مثل اللات وغيرها أو منات، وهذه كانوا يعتقدون فيها النفع والضر، والله جل وعلا بيّن ونهى أشد النهي عن ذلك في هذه الآية بقوله أفرأيتم اللات والعزى. هل معنى ذلك أن هذا خاص بقريش، أو أن هذا خاص، يعني النهي خاص بمن كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، نهوهم فقط أن يتبركوا بالأشجار والأحجار، وأما غيرهم بعد ذلك فلهم أن يتخذوا حجرا أو شجرا يطلبون منه البركة، أم أن الشريعة والدين واحد، ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو الدين إلى قيام الساعة؟ الجواب أن ما جاء به هو الدين إلى قيام الساعة. إذا فقهنا وعرفنا معنى هذه الآية وكيف كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم مع الذين كانوا عند مناة والعزة واللات، وكيف كان صنيعه بهم، وكيف حارب قريش واستباح دماءهم واستباح أهلهم لأجل الانتساب وطلب البركة من هذه الأشجار والأحجار، عرفنا أن عبادة تلك الأشجار والأحجار هي الشرك الأكبر بعينه، هي الشرك الأكبر بعينه، فمن عبدها كان هو المشرك، وهذا قد ورثه أناس من هذه الأمة في أزمان متطاولة، فاتخذوا أشجار يزعمون أنها تقربهم إلى الله، أو أنها تجلب لهم نفع، يأتي للشجرة مثل ما كان في نجد كما هو معلوم، تأتي المرأة الحامل التي لم تحمل تزوجت وما أتاها ولد، ماذا تفعل؟ رحت في نخل فحال، يعني معروف بحال نخل فحال، ما يخرج ليقع منه الترقية، تأخذ الكروح تضمه تضمه ترصها على بطنها، تقول يا فحل الفقور أعطني ولدا قبل الحول، أو تأتيهم لما تزوجت تقول يا فحل الفقور أريد زوجا قبل الحول. هذا هو عين الذي كان يفعله المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كيف نقول أن ذلك خاص بهم، ونقول هؤلاء ما يحرقون ولا يقاتلون ولا ينهون عن الشرك؟ كيف نقول أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان ضالا وخالف الناس وخالف علماء زمانه لأنه كفر هؤلاء أو لأنه نهوا عن الشرك؟ لا شك أن ما كان عنده أدنى مسكة من العقل أو التفكير أو العلم يرى أن ما أنزله الله جل وعلا في قريش وبما كانوا عليه أنه يشمل غيرهم إلى قيام الساعة إذا شابهوهم في العمل. ولهذا تنتبه أكبر الانتباه إلى المعاني التي من وراء الألفاظ. أما الألفاظ فلا عبرة بها، الألفاظ إنما استخدمت للدلالة على المعاني، المقصود هو المعنى. أنت سمي لهذا ماء، نصطلح أنا وياك على أنه ماء، مقصود المعنى، لكن ما نجعل له حكم الماء نذهب نشربه. سمه ماء، سمه سماء، بنصطلح عليه، يكون اصطلاح صحيح، لكن لا يغير هذا من المعنى. إن هذا استخدامه في أي شيء، استخدامه في التسجيل وليس في الشرح. إذن تنتبه إلى أن العبرة بالمعاني دون الألفاظ والمسميات، دون الألفاظ والأسماء، العبرة بالمعاني دون الألفاظ والأسماء. وإذا ثبت لك ذلك فإنه إذا سمى الجاهليون أو الخرافيون، إذا سموا توجههم للأشجار أو للقبور سموه توسلا، فهذا لا يغير من المعنى والحقيقة. سموه طلبا ومحبة للشيخ، فهذا لا يغير من المعنى شيئا، لا يغير من معنى فعله شيئا. سموه تقرب إليه، سموه تبرك، يسمونه ما شاء يسموه، هو عبادة لها لا غير، هذا هو حقيقة المعنى. سموه ما شئتم، سموه عبادة لله وحده، لكن المعنى توجهتم له مع الله جل وعلا وأشركتم بالله. فإذن في أول محاجاتك مع الخرافيين تنتبه لهذه المسألة، وأن لا يغرك بظواهر الألفاظ عن المعاني. يقول هذا توسل، انتبه امسك اللفظ. توسل، ما هو التوسل؟ لأن كثيرا في المحاجة وفي الردود يأتي بمقدمة باطلة يبني عليها كلامه، فيضعف الخصم لأنه ما انتبه إلى المقدمة، يضعف المجادل الخصم ذلك لأنه ما انتبه إلى المقدمة، فبنى على المقدمة الباطلة كلاما طويلا باطل، لكن المجادل ما يستطيع يدخل عليه في التفصيلات لأنها بكلام مشتبه. لكن لو ناقشه في المقدمة في الأصل الذي قاعده لبطل كلامه. ولهذا نأتي مثلا في هذه القاعدة لكم لا بد من تبهونها، وهي كلها من فروع هذا الباب. مثلا يأتي مثلا المجادل مثلا في باب مثلا الصفات، مجادل مثلا في باب الصفات، يأتي يقول أننا نحن وإياكم، يأتي يجادل هو جل وعلا، يجب أن ننزه عن مشابهة، صحيح؟ ثم يبني عليه نتائج، إذا لا يشابههم في كذا، وإذا لا يشابههم في كذا، إذا ما نثبت لك كذا، ولا نثبت لك من الصفات الواحدة، أنت لا بد من كيف المقاصد، ماذا تريد؟ الله جل وعلا لا يشابه المخلوق، ماذا تريد؟ ما هي المشابهة هذه التي تريد أن تنفيها؟ لا بد أن يتضح في المجادلة وفي الحصان وفي المناظرة تتضح الألفاظ، لأنك لا تعلم ما الذي في عقل المجادل. واضح لكم؟ لأن مهتم في هذا الموضع، لأن ربما ما نعرض له مرة أخرى، لكن هذه هي المناسبة التي تلزمنا بالكلام عليه. ربما ما تنتبه إلى أنه بهذا اللفظ أدخل عليك شيء، بهذا اللفظ
أدخل على الشيء وتتبعه في الإجابة بعد ذلك، لكن من أولها لابد أن يحدد لك مرادة الإلحاد. أنت تقول مشابهة المخلوق، ماذا تريد؟ تمسك من أولها، ماذا تريد بهذه اللفظة؟ مشابهة واسعة، صحيح؟ واسعة. تقول هذا توسل، يا صحابة توسل. يقول ابن عباس، يقول عمر بن الخطاب: إنا كنا نتوسل بنبيك والآن نتوسل بأن نبيك، هذا توسل. تقول إيه؟ طيب أنت تسمي التوسل، ما مرادك؟ ما معنى التوسل عندك؟ فلا نذهب معه في النتائج وننسى المقدمة التي بنى عليها كلام. وهذا كله من فروع هذه القاعدة المهمة، وهي أن العبرة بالمعاني دون الألفاظ. انتبه لهذا. وفي باب التوحيد نحن أشد ما نكون حاجة إليه، خاصة في هذا الزمن. يسمون الأشياء بغير اسمها، سمى بغير اسمها، سمى الخمر ماء هي مسكر حار، سمى الربا فوائد ماشي هو حرام، سمها مشروبات روحية هي المعنى الذي فيها هو حرام، سمي المحرم ما شئت، سمي الرشوة هدية هي حرام، لأن المعنى فيها. إذا ما يأتي واحد يقنع نفسه بالخلاف الاسم، لا، يحاسب نفسه، هذا الكلام في المعنى. وهذا ممكن أنتم أن تفرعوا عليه في أكثر فجوة. إذن فكلام الشيخ رحمه الله تعالى هنا: باب من تبرك بشجر أو حجر أو نحوهما يدخل فيه بما استدل به في قوله فرأيتم اللات والعزى، يدخل فيه المشاهد المعمورة والقباء والقبور والأوثان التي عبدت من دون الله وتوجه إليها الصحابة، ويأتون لصاحب القبر ويلمسون القبر، يمسحونه. لماذا؟ في بركة. يأخذون التراب ويحكون عليهم. لماذا؟ هذا في بركة. حتى في الكعبة ترى بعض الذين يعتمرون أو يطوفون، يأتي مثلا امرأة مثلا زوجها وأولاده، تجد يمسح من الحجر اليماني، الركن اليماني، لاحظته؟ تمسح وتمسح الوجه، تمسح عليه وتمسح على نفسها، تمسح على الكسوة وتمسح على نفسها. نحن الآن هل هذه بركة؟ هل تنقل لك نفسك إذا مسحت ومسحت على نفسك؟ هل تنتفع بها؟ لا شك أن هذا مما يتعين ويجب النهي عنه وتفصيل الناس فيه، لأنه اعتقاد باطل تلك الأشجار الكساوي أو في نفسه. حديث أبي وقد الليث الثاني وما يقول سلام أيضا الشيء، لكن نستعي بهذا القدر. ونسألكم سؤال الحرام: أفرأيتم اللات والعزى؟ الهمزة والفاء ربما يعني الفاء، لكن نقول رأيتم اللات والعزى بإذن الله. يقول ما في علم بدون الله، إنه مفردات الخلق بطرق فهم الكتاب والسنة بدون هذا المعنى. يعني ممكن تكون عبر لسان العربي النبي، من أراد أن يفهم عليه العنان رأيتم الله والعزى، رأى في علمه وإن هذا مرفوع ولا مرفوض ولا مبني، وين الفتح؟ رأى الذهب يسمى من الفتح كيف؟ وين الضم؟ وين الضم؟ رأيتم وين الضم؟ فتح مقدر على أي شيء؟ على الياء رأيت، والياء هذه رأى ما فيها ياء، لماذا قلبت ياء؟ اتصاله صاحب الضمير صاحب الضمير ما تبقى الأسلام عن هذا فقلت، لأن أصل الألف المذكورة قلبها إيه؟ لو كانت أصلها واو قلبناها واو، لو كانت أصلها يعني هنا حرف هذا الألف المذكورة المعتل تقلبها إذا استقلت الضمير تقلبها بحسب المصدر، فتنظر المصدر إن كان المصدر يائيا جعلتها الحياة،
إن كان المصدر واويا جعلتها إذا مبني على الوين الفتح المقدر على الياء المنقلب عن الألف المقصورة لاتصال بالتاء الذي والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل والميم جزء الألف الميم رأيتم الميم التاء يعني أفضل من الميم تكلم عن التاء وكتب الميم الميم مهم الميم الجامع حرف لا محل له ما لا يرى يقولون هذا رجل لا محل له ما لا يرى مفعول به منصوب منصوب بأي شيء منصوب بالفتحة يعني اللي نصبته الفتحة منصوب بالمفعولية المفعولية تنصب الحين نسد الحين ننزق لغيرك انت جزاك الله خير لا عيب منك جيد حسن ترى غلط منه لا 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 المفعولية ولا الفاعل ما حد يقول ما الناصب لها المفعولية ولا حد يقول الناصب لها الفاعل خلاف في رفع الخبر في اللي رفعه المبتدأ في اللي رفعه هل هو الابتداء أو الخبر والخبر كذلك ما الذي رفعه هل هو الابتداء ولا المبتدأ هذا اللي في الخلاف ثم هنا ما فيه الرافع له الفاعل أو الناصب الناصب هو الفاعل اللات مفعول به منصوب براءة لازم تقول إذا دخلت في هذا فهمت المعنى منصوب براءة يعني راء هي التي نصبت منصوب براءة وعلامة لعلامة الفتحة وهذه علامات هي ما تفعل فيه تقول منصوب بكذا يعني هي اللي فعلت صحيح لكن تقول منصوب بالفعل الفعل هو الذي أحدث هذا العمل يعني لأن الفعل يحدث عمل الفتحة الله تعالى نعم كيف من لا فعل منصوب منصوب بأي شيء بالفعل أو بالحافظ بالفعل أو بالحافظ منصوب بأي شيء أي فعل يعني أنت تقول أو واللات فرأيتم اللات والعزة يعني تقدير الكلام ورأيتم العزة هذا معناه أنك تجعل الواو استئنافية أنت تجعلها عاطفة أنك تقول بتعيدة أنها الواو استئنافية منصوب بالتبعية والمعطوف العطف من أنواع التبعية وعلامة نصبه وين الفتحة؟ طيب لماذا لم تظهر؟ لم تظهر على الألف؟ نقول منع من ظهورها كذا طيب منع من ظهورها إيه؟
منع من ظهورها الأكبر من
ظهورها منع من ظهورها تعذر ظهورها يعني ما تقدر العزة لأنك الفم مفتوح لإخراج الألف والهمزة والفتحة من جنس الألف لا الفتحة من جنس الألف لذلك يمنع طيب ما والثالثة مناة الثالثة
ثالثة
صفة هم يسمونها صفة ولا يقولون نعت نعت حقيقي ولا سببي هذا يأتينا تفصيله إن شاء الله تعالى في حديث أبي واصل في أبي واصل الليلي فيه الكلام على هذا يأتينا إن شاء الله تفصيل لا تقول بعض المحدثين لا تقول بعض المحدثين يقول كذا هذا ما فعله إلا حافظ البيت هذا الكلام اللي تقول بعض المحدثين فعله حافظ البيت وذلك لأنه ينفي بعض الصفات وقوله باب ما جاء في كذا يعني أنه يؤول رحم الله و...
فهو يقصد أنه لا تكمل على ظاهر، فهو فرق بين الصفات الذاتية والاختيارية. فأما نبحث عن ذلك، تعرف غيره؟ تعرف بيهقي الطابي وين وجدته؟ ماذا يتصاب؟ ما له مشابه إلا البيت، هو يتعلق يتبقى يعني يمسخ ويمسخ تعين. نحن نظن كثير، ما أظن كثير يعني والله قليل ما أشوف واحد تمسك عندما نفسه من أستار الكعبة اللي حاصل التعلق، وهذا التعلق خطأ من حيث عدم تحديد مكان الملتدى. يعتقدون الكعبة كلها ملتدى، هذا خطأ فيه، خطأ فيه الفقه. لكن التبرع بمعنى يمسح الستارة يمسح على نفسه،
من أول
قال رحمه الله تعالى: وأما ما ادعاه بعض المتأخرين من أنه يجوز التبرك بآثار الصالحين فممنوع من وجوه، منها أن السابقين الأولين من الصحابة ومن بعدهم لم يكونوا يفعلون ذلك مع غير النبي صلى الله عليه وسلم، لا في حياته ولا بعد موته، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. وأفضل الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وقد شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن شهد له بالجنة، وما فعله أحد من الصحابة والتابعين مع أحد من هؤلاء السادة، ولا فعله التابعون مع ساداتهم في العلم والدين وهم الأسوة. فلا يجوز أن يقاتل على رسول الله صلى الله عليه وسلم
وسلم.
وللنبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته خصائص كثيرة لا يصح أن يشاركه فيها غيره، ومنها أن في المنع عن ذلك سدا لذريعة الشرك كما لا يخفى. انتهى.
خلي بعدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه المسألة التي ختم بها الشارح كلامه على هذا الباب مسألة مهمة، وذلك من جهات. الأول من تلك الجهات أن المتساهلين فيه والواقعين فيه من العامة كثير جدا. الثاني أن كثيرا من العلماء الذين يشار إليهم بالبنان قد أجازوا هذا النوع، من مثل سراحي كتب السنة كشراح البخاري وشراح مسلم وغيرهما من الكتب، بل وذهب إليه بعض الذين ينتمون إلى منهج السلف، من مثل الشوكاني ونحوه. الثالث من تلك الجهات أن وجه المنع أو وجه المسألة قد يخفى، وإذا كانت المسألة خفية كان أدعى للهمة أن يكون انصرافها لإيضاح وجه الحكم. ولهذا ذكرها الشارح في هذا الموضع وأبدى فيها أصولا. وصورة المسألة قبل أن نأتي إلى حكمها هي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت أن الصحابة كانوا يتبركون بآثاره البدنية، بمعنى كانوا يتبركون بتقبيل يده، كانوا يتبركون بتقبيل رجله، بتقبيل رأسه، يتبركون بعرقه، يتبركون بسؤره، سواء كان سؤر طعام، السؤر بمعنى البقية، سؤر الشيء هو بقيته، سواء كان بسؤر طعامه أو بسؤر شرابه أو نحو ذلك، بل كانوا يتبركون بمن فصل من أجزاء بدنه من الطاهرات كالشعر ونحوه. من مثل البصاق وأشبه ذلك. هذا فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وهذا أمر مقطوع به لأنه ثبتت به الأحاديث. فلو تيقنا أن شيئا من آثار النبوة، يعني من آثار النبي صلى الله عليه وسلم، قد بقي لجاز التبرك به. لو تيقنا أن ها هنا شعرا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم لجاز لنا أن نتبرك به. لو تيقنا أن ها هنا عرقا من عرق النبي صلى الله عليه وسلم لجاز لنا أن نتبرك به ونحو ذلك. وهذا أمر لا خلاف فيه. إذن فالتبرك بالآثار، بآثار الصالحين في كلام المؤلف هنا في قوله ذهب بعض المتأخرين، أفادنا قوله وذهب بعض المتأخرين أفادنا إلى أن هذه المسألة لم تكن معروفة عند المتقدمين على النحو الذي هو عليه عند المتأخرين. ومعنى آثار الصالحين هو أن يأتي رجل فيه صلاح، عالم، أو رجل عليه آثار العبادة أو عابد، فيتمسح الناس به، يقبلون يده، يرجون البركة بذلك، لا احتراما، أن يرجون البركة، يمسحون أيديهم على وجهه أو على ظهره أو على صدره ثم يفيضونها على أبدانهم، يشرب فيتسابق الناس إلى شرابه لبركة، يتناول تمرات فيتسابقون إلى مص النوى رجاء البركة، يلبس النعل فيتسابقون إلى لبس النعل بعده رجاء البركة، يفسخ ثوبا أو يخلع رداء فيرتدون الرداء أو يلبسون الثوب رجاء البركة، يبقي طعاما فيتسابقون إلى الطعام الباقي يرجون من ذلك البركة، يذهبون بالصبيان إليه ليبصق فيهم أو يمضغ تمرة فيجعلها في الطفل رجاء البركة ونحو ذلك. هذا هو معنى التبرك بآثار الصالحين. قبل أن ندخل إلى حكم المسألة لا بد أن تكون الصورة، صورة المسألة واضحة. هذه هي صورة المسألة التي تكلم عليها المؤلف. وقد قدمت لك أننا متيقنون بأن هذه الأشياء كانت تفعل بآثار النبي صلى الله عليه وسلم البدنية، يعني ما كان من بدنه، ما كان من بدنه فإنه يفعل به، هذا واضح وظاهر، والأحاديث بذلك في الصحيحين وفي غيرهما من كتب السنة. نأتي الآن إلى التبرك بآثار الصالحين غير النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجوز أم لا يجوز؟ يعني هل يفعل بغير النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل به وكما فعل معه عليه الصلاة والسلام وكما فعل بآثاره البدنية المنفصلة، يتبرك ببدنه، أم لا يفعل ذلك؟ نظر أهل العلم، نظر أهل العلم المتأخرون فقالوا ليس هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذه كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم لأجل أنه ولي من أولياء الله، ولأجل أنه إمام الصالحين، وليس لأجل أنه نبي، إنما لأجل أنه ولي صالح. فقالوا إذا كان الأمر، يعني هذا التعليل الذي ذكروه، قالوا إذا كان الأمر كذلك فمعنى هذا أننا نقيس غير النبي صلى الله عليه وسلم عليه في هذه الأشياء التي كانت تفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم، تقيسونها بجامع أي شيء؟ قالوا بجامع الولاية أو بجامع ماذا؟ أو بجامع الصلاح. تنتبه تقول الولاية ما تقول الولاية، الولاية هي المحبة، أما الولاية فهي التولي، يعني تولي الأشياء، مسؤول، كونك تكون مسؤول عن شيء يقال تولى ولاية، مثل الوالي هو والي ولا ولاية، أما الولاية يعني كان واليا من الولاية بالفتح، وهي المحبة، كما قال تعالى هنالك الولاية لله الحق. قالوا بجامع الولاية نقيس، بجامع الصلاح نقيس، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يختص بهذا، إنما لأنه عبد صالح ولأنه ولي من الأولياء فعل به ذلك، فنفعل بعلمائنا أو صالحين أوليائنا هذا الفعل. الجواب على هذا هو ما أورده المؤلف هنا، وأنا سأصيغه بعبارة أخرى. الجواب على هذا أولا بإفساد تلك المقدمة التي بنوا عليها الحكم، ألا وهي استخراج العلة. هم الحكم الذي استنتجوه بنوه على استخراج العلة، فقالوا فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأجل أنه ولي ولأجل أنه صالح، لا لأجل أنه نبي. ونقول إذا كان هذا الكلام هو الذي بنيتم عليه حكم هذه المسألة الخطيرة، فلا بد أن نعود بالإبطال على هذا الأصل. لا نناقشكم في الحكم أولا، إنما نناقشكم فيما بنيتم عليه الحكم، هل هو بناء صحيح أم بناء على شفا جروف انهار. فنقول إنكم يا من قستم هذا القياس وقلتم إن الجامع هو الولاية أو الصلاح، من أين أتيتم بهذا؟ فإن العلة كما هو معروف في باب القياس في الأصول إما أن تكون منصوصا عليها في النصوص، تكون مذكورة الصراحة في النصوص، فهذا المصير إليه، ما أسكر كثيره فقليله حرام، إظهار هذا لعلة الإسكار ونحو ذلك. فهل هذه العلة أيها المخالفون هل هذه العلة التي ذكرتموها منصوص عليها؟ فسيقولون لا، لأنه لم يأتي دليل بأن هذه العلة منصوص عليها. هذه العلة إذا لم يكن منصوصا عليها فمن أين استخرجتموها؟ للعلة عند الأصوليين مآخذ، طرق للاستخراج، ويسمون العلة بالمناط، ويسمون هذا الاستخراج بتحقيق المناط. يعني سننظر ما المناط الذي علق الشارع عليه هذا الفعل، جواز هذا الفعل، ما المناط الذي علق الشارع عليه هذه المسألة. نقول ننظر، إذا تحقق لنا مناط أو اثنين أو ثلاثة نظنها مناطا، نرجع بعد ذلك وننقح المناط، شوف ما يصلح نأخذه وما لا يصلح لا نأخذه، أليس صحيحا؟ نقول إذن ها هنا عندنا احتمالات، العلل أكثر من واحد، فهناك علة هي التي ذكرتموها إنصافا لكم، العلة التي ذكرتموها ترد بأن هذا الذي فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس لأجل أنه نبي، ولكن لأجل أنه عبد صالح ولي من أولياء الله، هذا واحد. نقول أيضا لا تكابرون في أن العلة قد تكون هي النبوة لا غير، وسيقولون هذا صحيح، لأن المناط ممكن كل واحد يستخرجه بعقله، ثم بعد ذلك ننقح ما يصلح لأن يكون مناطا نأخذه وما لا يصلح.
قال رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وعن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، والمشركين سدرة يعكفون عندها ويمطون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط. مررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبوا المسألة من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. قوله باب من تبرك بشجر،
قوله
باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، كبقعة وقبر ونحو ذلك، أي فهو مشرك. قوله وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، الآيات. وكانت اللات لثقيف والعزى لقريش وبني كنانة ومناة لبني هلال. وقال ابن هشام: كانت لهذيل وخزاعة. فأما اللات فقرأ الجمهور بتخفيف التاء. وقرأ ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وابو صالح ورويس عن يعقوب بتشديد التاء. فعلى الأولى قال أعمش: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. قال ابن جرير: وكانوا قد اشتقوا اسمها من اسم الله تعالى فقالوا: اللات مؤنثة منه، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. قال: وكذا العزى من العزيز. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: اللات كانت صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت بالطائف، لها أسدار وسدنة، وحوله فناء معظم عند أهل الطائف.
حسن، يمكنك ما فهمت المعنى لذلك استشكل. أعده.
وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: اللات كانت صخرة بيضاء منقوشة عليها.
كمل.
هي منقوشة عليها.
طيب.
منقوشة كانت عليها. اللات كانت صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت بالطائف.
مظبوط.
له أستار وسدنة.
بالتخفيف اللات. بالتخفيف. اللات لا اللات ما هي تشديد لأن هذا الكلام على اللات بالتشديد الرجل أما اللات هذا هي الصف التخفيف
اللات كان صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت بالطائف له أستار وسدنة وحوله بناء معظم عند أهل الطائف وهم ثقيف ومن تبع يفتخرون به على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش. قال ابن هشام رحمه الله تعالى فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها بالنار. وعلى الثانية قال ابن عباس كان رجلا يلت السويق للحاج فلما مات عكفوا على قبره ذكره البخاري رحمه الله تعالى. قال ابن عباس رضي الله عنهما كان يبيع السويق والسمن عند صخرة ويسلوهم عليها فلما مات ذلك الرجل عبد الثقيف تلك الصخرة عظاما لصاحب السويق وعن مجاهد نحوه. وقال فلما مات عبدوه. رواه سعيد بن منصور وكذا روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنهم عبدوه وبنحو هذا. قال جماعة من أهل العلم قلت لا منافاة بين القولين فإنهم عبدوا الصخرة والقبر تأليها وتعظيما ولمثل هذا بنيت المشاهد والقباب على القبور واتخذت أوثانا. وفيه بيان أن أهل الجاهلية كانوا يعبدون الصالحين والأصنام. وأما العزى فقال ابن جرير رحمه الله تعالى كان شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائف كانت قريش يعظمونها كما قال أبو سفيان يوم أحد لنا العزى ولا عزى لكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. وروى النسائي بن مردويه عن أبي الطفيل قال
وابن مردويه مثل كيف
فارسي
الاسم يعني الاسم يصير في الفارسي أو في العرب اللي يعني أجدادهم بس أنها هذا مركب يعني. قد يكون في بعض العرب من باب اللقب مثلا سيبويا مردويا نفطويا ونحو ذلك. هذا ضبط المحدثون هكذا يقرؤونه يقولون قال سيبويا قال ابن مردويا قال نفطويا قال وهكذا في كل ما آخره ويه يجعلونها هكذا مردوية سيبوية إلى آخر. أما النحاة وأهل اللغة فهم يجعلونها على تركيبها الأصلي فيقولون قال سيبويه قال ابن مردويه دائما الهاء مكسورة هنا لأنها مبنية لأن ويه هنا هذه كلمة منفصلة وما قبلها منفصلة. ويه إما أن تكون بمعنى الرائحة أو تكون بمعنى المكان أو نحو ذلك فلها ضبطان المحدثون يقرؤونها قراءة والنحاة وأهل اللغة يقرؤونها قراءة.
قال ما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة وكانت بها العزى وكانت على ثلاث سمرات فقطع السمرات وهدم البيت الذي كان عليها ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال رجع فإنك لم تصنع شيئا. فرجع خالد فلما أبصرته السدرة أمعنوا في الجبل وهم يقولون يا عزى فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحكم التراب على رأسها فعمها بالسيف فقتلها ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال تلك العزى. قلت وكل هذا وما هو أعظم منه يقع في هذه الأزمنة عند ضرائح الأموات وفي المشاهد. وأما مناه فكانت بالمشلل عند قديد بين مكة والمدينة وكانت خزاعة والأوس والخزرج يعظمونها ويهلون منها للحج وأصل اشتقاقها من اسم الله المنان وقيل لكثرة ما يمنى أن يراق عندها من الدماء للتبرك بها. قال البخاري رحمه الله تعالى في حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها إنها صنم بين مكة والمدينة. قال ابن هشام فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فهدمها عام الفتح. فمعنى الآية كما قال قرطبي رحمه الله تعالى أن فيها حذفا تقديره أفرأيتم هذه الآلهة أنفعت أو ضرت حتى تكون شركاء لله تعالى. وقوله ألكم الذكر وله الأنثى، قال ابن كثير أتجعلونه ولدا وتجعلون ولده أنثى وتختارون لكم الذكور. قوله تلك إذا قسمة ضيزى أي جور وباطلة، فكيف تقاسمون ربكم هذه القسمة التي لو كانت بين مخلوقين كانت جورا وسفها، فتنزهون أنفسكم عن الإناث وتجعلونه لله تعالى. وقوله إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أي من تلقاء أنفسكم، ما أنزل الله بها من سلطان أي من حجة، إن تتبعون إلا الظن أي ليس لهم مستند إلا حسن ظنهم بآبائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم، وما تهوى الأنفس وإلا حظ أنفسهم في رياستهم وتعظيم آبائهم الأقدمين. قوله ولقد جاءهم من ربهم الهدى، قال ابن كثير رحمه الله تعالى ولقد أرسل الله تعالى إليهم الرسل بالحق المنير والحجة القاطعة، ومع هذا ما تبعوا ما جاءهم ولنقادوا له. انتهى. ومطابقة الآيات للترجمة من جهة أن عباد هذه الأوثان إنما كانوا يعتقدون حصول البركة منها بتعظيمها ودعائها والاستعانة بها والاعتماد عليها في حصول ما يرجونهم منها ويؤمنونهم بركتها وشفاعتها وغير ذلك. فالتبرك بقبول الصالحين كاللات وبالأشجار والأحجار كالعزة ومناة من ضمن فعل أولئك المشركين مع تلك الأوثان. فمن فعل مثل ذلك واعتقد في قبر أو حجر أو شجر فقد ضاها عباد هذه الأوثان فيما كانوا يفعلونه معها من هذا الشرك، على أن الواقع من هؤلاء المشركين مع معبوديهم أعظم مما وقع من أولئك، والله المستعان. قوله عن أبي واقد الليثي
قال حسب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الباب عقده الشيخ رحمه الله تعالى لبيان حكم من تبرك بالشجر أو الحجر أو نحوهما، فقال باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. وها هنا جمل في هذه الترجمة تحتاج إلى شيء من التفصيل. والجملة الأولى باب من تبرك بشجر، وهنا تبرك بشجر، فعندنا لفظ البركة نحتاج إلى معرفته. فالتبرك هو طلب البركة، والبركة مشتقة ومأخوذة من البرك أو من البروك، وهو في أصل معناه لثبات الشيء ودوامه أو لإقامته وملازمته. ولهذا قيل لمجتمع الماء بركة لأنه يكثر فيها أو لأنه يدوم فيها وتكون إقامته هناك، وقيل لبروك الجمل كذلك بروك لأجل أنه هو المكان الذي يلازمه ويقيم فيه، يعني المبرك. فأخذت البروك لفظ البروك التي هي الهيئة الحاصلة لنزول الجمل من اسم المكان الذي يقيم فيه. فالمبارك مبارك الإبل جمع مبرك، وهو مكان البروك. فحالة وفعل البعير في النزول أخذ من المكان فقيل بروك، يعني من هذا الباب، من أنه يريد أن يقيم في المكان الذي سيلازمه. إذن فهذه المادة دائرة بين معنى دوام الشيء وملازمته أو كثرة الخير وخيره، إما هذا وإما هذا، مع أن أكثر أهل العلم يقولون أنها هي المعنى الأول، لكن تأتي بالمعنى الثاني، يعني من كثرة الخير وتعديه والاستفادة منه. هذا معنى البركة. فإذا قوله هنا باب من تبرك، من تبرك يعني من طلب البركة، يعني طلب كثرة الخير ودوام الخير عليه بهذا الفعل الذي فعله، وهو أنه طلبه من الشجر أو طلبه من الحجر أو طلبه من نحوهما. فإذا الجملة الأولى باب من تبرك بشجر. الشجر هذا سميه النحاة اسم جنس، اسم جنس جمعي، وهو ضابطه ما يفرق فيه بين الجمع وبين المفرد بزيادة الهاء في آخر. فالشجر جمع جنس، لماذا؟ لأن مفرده يكون بزيادة الهاء، مفرد شجر إيش؟ شجرة، مفرد حجر، لا حجر مفرد جمع، لازم تتأمل تفكر قبل، لا ورد تقليده بزين. طيب مثل تفاح مفردها بالتفكير، تفاح، برتقال برتقال، وهكذا خبز خبزة، حتى أقول نشطكم شو. طيب إذن هذا يسمى إيه؟ يسمى جمع، اسم جنس جمعي أو جمع الجنس، وهذا هو. فقوله هنا بشجر يعني أشجار، يعني أشجار. وهنا لما قال المصنف بشجر ولم يفردها، مع أن المتبرك عادة تبرك بشجرة، قال من تبرك بشجر ثم قال أو حجر، فأفرد الحجر ولم يفرد الشجر. هذا فيه معنى لطيف، وهو أن أولا هو أن اللفظ في حسن سبكه يقتضي أن يكون الإيراد هنا اسم الجنس الجمعي، لأنه بعد حجر، بعده حجر، فقال بشجر أو حجر، هذا فيه مناسبة وهذه لطيفة عند علماء البلاغة، لأنه ما يأتي في البال أن المراد أنه يتتبع جميع الأشجار، إنما هو يريد شجرة بعينها. هذا واحد. الثاني أن كثرة الواقعين في هذا في زمنه من تعلقهم بالأشجار أكثر من تعلقهم بالحجر، وهذا من باب الواقع والحال، وهذا معروف. ففي زمن الشيخ كان فيه كثير من الأشجار يذهبون إليها، نخل، فحال، وهذه شجرة في المكان الفلاني، وهذه شجرة في المكان الفلاني، وهكذا. فالابتلاء بالأشجار أكثر من الافتتان بالحجر، ولهذا قال باب من تبرك بشجر، إما مراعاة لللفظ أو مراعاة للواقع، أو حجر أو نحوهما. الجملة الأولى انتهينا منها. أو حجر هذه هي الجملة الثانية، لأن أو حرف عطف، وحرف العطف في معنى إعادة العامل اللي هو من تبرك، يعني باب من تبرك بشجر هذه الجملة الأولى، وأو من تبرك بحجر، من تبرك بحجر، والحجر واحد الحجارة، واحد الحجارة أو الأحجار، أو نحوهما، يعني طلب البركة طلب أن يأتيه الخير من الحجر، أو نحوهما يعني من ما يشابه ذلك من البقاع أرض أو الأماكن التراب أو القبور أو نحو ذلك، فهذه كلها داخلة في قوله أو نحوهما، أو العين عين ماء، أو مكان معين منزل معين أو نحو ذلك. فإذا ما كان فيه طلب للبركة من هذه الجمادات فهو داخل في حكم التبرك بالشجر أو الحجر، لأن المعنى واحد، والشريعة ليس لها عناية بالمسميات، إنما عنايتها بالمعاني ومقاصد القلوب. فإذا تبرح بشجر أو حجر هذا هو الذي جاء في القرآن والسنة في ذم المشركين عليه. كذلك إذا أحدث الناس أنهم يتبركون بعين، عين ماء، يقولون هذه العين اغتسل منها الولي الفلاني الصالح، ويعتقدون أن فيها بركة خاصة، فيذهب يأتي بالماء ويتبرك به، يظن أنه يجلب له نفعا أو يدفع عنه ضرا، وليس هذا الماء فيه سبب طبي أو نحو ذلك، فهذا له حكمه وإن كان محدث، لأن العبرة بالمعاني لا بالأسماء أو نحوهما. هنا الحجر نكرة صحيح، والشجر جمع لكن نكرة أيضا، يعني ما خص شيء معين. فإذا هل نخص هنا حجر دون حجر بجواز التبرك؟ الجواب لا. ما الحكم؟ قال الشيخ هنا الشارح: فهو مشرك. باب من تبرك بشجر أو حجر أو نحوهما، ما حاله؟ قال: فهو مشرك. يعني في هذا الباب نبحث هذه المسألة، ما حكمه من تبرك بشجر أو حجر، ما حكمه؟ وهذا فيه من لطائف أساليب الدعاة والمؤلفين ما فيه، لأنه بهذا القول يشحذ الهمة والعقل والقلب على الحضور ليصل إلى الحكم هو بنفسه. هنا ما جزم بالحكم، باب ما جاء، إذن هو سيرد الدليل الذي به سنصل إلى الحكم، وهذا ينشط السامع والقارئ ويكون أدعى لقبول الحكم، لأن إذا أردت المجادلة لا تأتي بالحكم أولا، الحكم لا تقرر الحكم ثم تستدل عليه، هذا يورث لك من المجادلين، يورث عليك من المجادلين من يحتج عليك، لا تورد الحكم أولا، أثر المسألة ودليلها، ثم بعد ذلك تتوصل أنت وهو إلى مقام الاستدلال، لأنك إذا وصلت إلى وابتدأت بالحكم أولا ثم ذكرت الاستدلال، يعني في المجادلة ليس في الفتوى، كلام في المجادلة، والشيخ في هذا الكتاب هو يقرر عقيدة التوحيد، لكنه أيضا فيه نفس دعوته ورغبة في من يقرأه أن يكون منتفعا به، فكأنه يريد أن يكون القارئ له قد حرك ذهنه وقلبه ليصل إلى الاستدلال وإلى الحكم بنفسه. هنا إذا ابتدأت بالحكم أثرت نفس المجادل عليك، ثم بعد ذلك يمتصر لنفسه في الحكم الذي رآه، ولو أتيت بالدلائل من القرآن والسنة فإنه يعلو بصره غشاوة أن تبصر تلك الدلائل. فلهذا إيت بالمسألة دون حكم، ثم أتي بالدلائل، ثم بعد ذلك ستصل أنت وهو إلى نتيجة، وهذا لا بد منه، وهذا من أصول الجدل عند علماء الجدل، أن لا تبدأ بالحكم، إذا بدأت بالحكم انتهينا، لما تجادلني؟ تبدأ بالحكم وش النتيجة؟ إذا كانت مجادلة مناظرة، فإذا نبدأ بالاستدلال، هذا الحديث يدل على كذا، هذه الآية تدل على كذا، هذه الموضوع، ثم بعد ذلك إذا عرضت الدلائل نصل إلى حكم، وهذا مستفاد من هذه الترجمة وغيرها من التراجم التي ستأتي في هذا الكتاب المبارك. إذن هنا عموم في قوله باب من تبرك بشجر أو حجر أو نحوهما، حجر عموم كل حجر، لأنه نكر في سياق إيش؟ في سياق الشرط، من أليست شرطية، من فعل كذا فله كذا، من ليست شرطية، وعلماء الأصول يقولون إن النكرة في سياق الشرط كعم، صحيح؟ إذن لا يخرج من هذا العموم أي حجر في الأرض، فلا تطلب البركة من أي حجر، فيدخل في هذا فيدخل في هذا الحجر الأسود، يدخل في هذا الصخرة التي في المسجد الأقصى ونحو ذلك. فإذا حينما يقبل المسلم الحجر الأسود يقبله تبركا أو يقبله اتباعا؟ يقبله اتباعا، وهذا علمه الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما روى الشيخان أنه قال: إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يعني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه علم الأمة أنه في تقبيل هذا الحجر ليس من باب طلب البركة، إنما هو من باب الاتباع، وإلا فالحجر لا ينفع ولا يضر. فإذا كان هذا في أشرف حجر على وجه الأرض ألا وهو الحجر الأسود، فهل يكون غيره ينفع أو يضر؟ فهل يكون غير الحجر الأسود الذي هو أشرف الحجارة وهو الحجر الوحيد الذي قبله النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان لا ينفع ولا يضر ولا تطلب منه البركة بإجماع الصحابة بل وإجماع الأمة، فكيف إذن يكون هناك حجر غيره مثله؟ لا شك أن هذا غير مقبول ممن أتى به أن يزعم أن هناك حجر يتبرك به. هذا حالهم مع الحجر الأسود، فكيف بغيره؟ إذن قول الشيخ رحمه الله: باب من تبرك بشجر أو حجر أو نحوهما، شمل هذه المعاني. ثم ذكر قول الله جل وعلا: أفرأيتم اللات والعزى. أفرأيتم يعني أخبروني عن اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، يعني ما شأنها وما حالها، وهل نفعت أصحابها أم ضرتهم، وهل هي تنفع أو تضر، أخبروني عن حالها. والواقع أنها أحجار أو أشجار ليس فيها نفع وليس فيها مضرة، وإنما تعلقت القلوب بها ففسدت القلوب فاعتقدت أنها تنفع أو تضر. وفي قوله أفرأيتم اللات والعزى، اللات فيها قراءتان: قراءة سبعية وقراءة غير سبعية. أما القراءة السبعية فهي أفرأيتم اللات بالتخفيف، وأما القراءة غير السبعية هي قراءة ابن عباس وجماعة، ومنهم من يقول هي سبعية باعتبار هي عشرية باعتبار رواية أويس عن يعقوب، لكن هي خارج السبعة، فهي اللات بتشديد التاء. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. إذن في اللات عندنا قراءتان، القراءة الصحيحة تفسر القراءة الأخرى إذا كانت صحيحة، قراءة ثابتة تفسر القراءة الأخرى، فإذا لا تعارض بين القراءات. هذه فائدة لا بد تنتبه لها. القراءات من أفود ما يكون، أو من أكثر ما يستفاد منه التفسير، قراءة بهذا وقراءة بوجه آخر. مثال ذلك في قوله تعالى في سورة البقرة مثلا: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن. هنا فلا تقربوهن حتى يطهرن، ما ذكر التطهر، يعني حتى يطهرن. وقبل الاغتسال ظاهر الآية حتى يطهرن أنه في هذه المرحلة بعد طهر المرأة وقبل الاغتسال، الآية ما شملت هذه الحال في هذا اللفظ: لا تقربوهن حتى يطهرن. طيب بعد الطهر وقبل الغسل ما الحكم؟ هنا في هذا اللفظ ما أتى به، ثم قال: فإذا تطهرن فأتوهن، يعني هذا على سبيل الإباحة. في سورة أخرى، في قراءة أخرى سبعية، قال: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن، ففسرت هذه القراءة قراءة الأخرى. نستفيد هذا هنا في هذا الموقف. هنا أفرأيتم اللات باعتبار اختلاف القراءتين اختلفوا في تفسيرها. منهم من يقول اللات المخففة هذه تأنيث الله، يعني تأنيث اللفظ، فاستبقوا لهذا الصنم اسم من اسم الله وأنثوه، لأنهم يجعلون لله جل وعلا البنات، يجعلون لله البنات، فقالوا استبقوا من لفظ الله من اسم الجلالة اللات، جعلوها مؤنثة وسموا بها هذا الاسم. القراءة الأخرى اللات يعني اسم فاعل من اللت، أو اسم فاعل اللت، اسم فاعل اللت، واللت هو العجل. ولذلك قال ابن عباس فيما رواه البخاري فيما ذكره البخاري في صحيحه تعليقا عنه، قال كان رجل يلت السويق، كان رجل يلت السويق. إذن فاللات من اللت اللي هو لت السويق عجنه وتهيئته. هل هناك فرق بين هذا بين هذه وتلك؟ هذا اللات لما مات عكفوا على مكان، واللات بالتخفيف سموا بها هذا الصنم من اسم الله الله. فإذا كان كذلك هل بينهما فرق؟ الجواب لا فرق، هم سموا هذه اللات بالتخفيف لأجل أن الذي يلت السويق كان عندها، فهذا الذي كان يلت السويق كان عند هذه الصخرة، فلما مات سموا الصخرة اللات بالتخفيف من الله، مع أنه كان يلت السويق، فاجتمع فيها المعنيان، خاصة أن تعلم أن من سنن لسان العرب التخفيف فيما فيه تشديد، من سننه التخفيف فيما فيه تشديد. فالمشددات كثيرا ما تخفف إما في لغة قريش أو في لغة
ممكن أن تحمل على أنها تفسير الأخرى. ويمكن أن تقول إن اللات بعيد موضع القبر، بعيد عن موضع الصخرة التي كان يعبد فيها، لأنه كان يلت السويق للحاج يعني في ميناء في عرفة. وهل هذا معناه أنه مات هناك؟ جواب لا، هو مات في أرض الله أعلم بها، ولكن جعل إحدى القراءتين تفسير للأخرى هذا أولى من الاختلاف بينهم. إذا فاللات ما هي؟ صخرة، صحيح، جعلوا لها من اسم الله الله. والعزة، العزة ما هي؟ العزة عند كثيرين هي شجرة أو أشجار، شجرة أو أشجار، لكن كما ساق المصنف هنا أن النسائي وغيره روى، أن النسائي روى وكذلك رواه غيره، أن العزة امرأة، أن العزة امرأة. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد وجد ثلاث سمرات، عرفون السمرات، ثلاث سمرات وعليها بناء، فخالد رضي الله عنه ظن أنه عاش في الجاهلية، دليل أن هناك تقليد عاش في الجاهلية ويعرف العزة من صغره، لكن ظن أنها هي الأشجار، فقطع الأشجار. فلما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم قال ما فعلت؟ قال فعلت، قطعت الأشجار. قال ما صنعت شيء، ارجع. فلما رجع رأى المرأة التي تدعى فيها الألوهية، رأى المرأة ناشرة شعرها وهي تحتم التراب على رأسها، والناس هربوا من عندها وصعدوا في الجبل فعلاها رضي الله عنه السيد حتى قتلها. المقصود أنهم هم في ظن خالد كانوا يتبركون بأي شيء؟ الشجر. لاحظت هذا؟ هم جعلوا العزة من العزيز، هذا تسمية للأشجار، ولكن التأليه من القوم الذين كانوا حول الأشجار لسادنتها ولمن كلهت هي تلك المرأة التي علىها أخيرا. فالفتنة إذن لمن كان حول تلك الأشجار وبالقرب منها بتلك المرأة، وإلا فإن الناس لا يطلبون من تلك المرأة التي كانت
في ذلك الموضع. ولذلك خالد رضي الله عنه كان يعلم أن العزة هي تلك الأشجار التي كان من شأنها كذا وكذا وكذا، وهي إله قديم عنده، إله قديم. ولهذا قال في غزوة أحد: لنا العزة ولا عزة لكم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبه: الله مولانا ولا مولى لكم. ومنات، ومنات الثالثة الأخرى، منات كذلك، منات كذلك اشتقت من اسم الله المنان على التهنئة، من المنان اشتقوا منات. ومنات ما هي؟ هل هي اسم للصنم في نفسه أو اسم للصخرة التي وضع عليها الصنم لأجل المناسبة؟ قال بعض أهل العلم إن منات اشتقت من المني، والمني بسكون النون وإراقة، إراقة الشيء، إراقة السائل، فهي سميت منات لكثرة ما يراق عندها من الدماء، يذبح عندها لغير الله طلبا لبركتها ورغبة أن يتعيد عليه من تلك الصخرة وذلك المكان من البركات والخيرات، فسموها منات بكثرة ما يمنى عندها من الدماء. ومن ذلك تسمية منى، الموضع المعروف بمنى لكثرة ما يمنى فيها يوم النحر والأيام بعده من الدماء. إذن ها هنا وجهان أو قولان، والأول هو الأظهر والثاني لا يمنع منه، والكلام على أصل التسمية ليس الكلام على واقع الحال. واقع الحال أنه كان يمنع عندها، يمنع عندها الدماء. ويدلك على أن جميع الثلاث أسماء هذه اللات والعزة ومنات أنها مؤنثة اشتقها العرب من أسماء الله جل وعلا، قول الله جل وعلا: أم اتخذ إما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. ولهذا قال في هذه السورة بعد ذلك: ألكم الذكر وله الأنثى. قسمة لا تقبل، قسمة لا تقبل، أنتم تنسبون لكم ذكر وأنثى، والله جل وعلا تجعلون له الإناث، تجعلون له البنات، هذا هي قسمة ضيدة. هنا في قوله: ومنات الثالثة الأخرى، ما معنى الأخرى؟ نعم، وفي السكون، السكون مطلوب لكن سكون الجسم، أما سكون العقل لا. الأخرى هنا ما معنى؟ نعم، كيف الدانية؟ يعني الأخرى هي الدانية، يعني المتأخرة منزلة ورتبة، هذا معنى الأخرى. ومناة الثالثة الأخرى يعني هي الأشد تأخرا ووضعا، وهذا كثير في القرآن، تنتبهون له تفسير، تنتبهون له، مثل ما في قوله تعالى: وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لنا عليكم من فضل، وقالت أولاهم لأخراهم في سورة الأعراف الآية، نعم، وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. أولاهم يعني المقدمة الرفيعة، الرؤساء، الشرفاء. لأخراهم الوضع، الأخرى منزلة، ما هي الأولى في الدخول والأخرى في الدخول، لا، أولاهم لأخراهم يعني قال المستكبرون للمستضعفين، هذا كما جاء في آية كثيرة: وقال الذين استضعفوا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا، والآيات في هذا كثيرة. إذن ومناة الثالثة الأخرى هنا من التأخر في المنزلة والرتبة، وهذا ليس من الأخرى التي هي بمعنى الآخر، إنما هي من التأخر. إذا تبين ذلك فما وجه إدخال هذه الآية والاستدلال بها في هذا الباب؟ مناة والعزة واللات، هذه أسماء إما لأحجار أو أشجار، إما لأحجار أو أشجار،
إذا كان عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بقتل هؤلاء ولي كسر تلك الأشجار وقطعها من أصلها ولي تفريق الناس من الأحجار مثل اللات وغيرها أو منات، وهذه كانوا يعتقدون فيها النفع والضر، والله جل وعلا بيّن ونهى أشد النهي عن ذلك في هذه الآية بقوله أفرأيتم اللات والعزى. هل معنى ذلك أن هذا خاص بقريش، أو أن هذا خاص يعني النهي خاص بمن كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، نهوهم فقط أن يتبركوا بالأشجار والأحجار، وأما غيرهم بعد ذلك فلهم أن يتخذوا حجرا أو شجرا يطلبون منه البركة، أم أن الشريعة والدين واحد، ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو الدين إلى قيام الساعة؟ الجواب أن ما جاء به هو الدين إلى قيام الساعة. إذا فقهنا وعرفنا معنى هذه الآية وكيف كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم مع الذين كانوا عند مناة والعزى واللات، وكيف كان صنيعه بهم، وكيف حارب قريش واستباح دماءهم واستباح أهلهم لأجل الانتساب وطلب البركة من هذه الأشجار والأحجار، عرفنا أن عبادة تلك الأشجار والأحجار هي الشرك الأكبر بعينه، هي الشرك الأكبر بعينه، فمن عبدها كان هو المشرك، وهذا قد ورثه أناس من هذه الأمة في أزمان متطاولة، فاتخذوا أشجار يزعمون أنها تقربهم إلى الله أو أنها تجلب لهم نفع، يأتي للشجرة مثل ما كان في نجد كما هو معلوم، تأتي المرأة الحامل التي لم تحمل تزوجت وما أتاها ولد، ماذا تفعل؟ رحت في نخل فحال، يعني معروف نخل فحال ما يخرج يأخذ منه الترقية، تأخذ وتروح تضمه ترصها على بطنها، تقول يا فحل البقور أعطني ولدا قبل الحول، أو تأتيهم لما تزوجت تقول يا فحل البقور أريد زوجا قبل الحول. هذا هو عين الذي كان يفعله المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كيف نقول أن ذلك خاص بهم، ونقول هؤلاء ما يحرقون ولا يقاتلون ولا ينهون عن الشرك؟ كيف نقول أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان ضالا وخالف الناس وخالف علماء زمانه لأنه كفر هؤلاء أو لأنه نهوا عن الشرك؟ لا شك أن ما كان عنده أدنى مسكة من العقل أو التفكير أو العلم يرى أن ما أنزله الله جل وعلا في قريش وبما كانوا عليه أنه يشمل غيرهم إلى قيام الساعة إذا شابهوهم في العمل. ولهذا تنتبه أكبر الانتباه إلى المعاني التي من وراء الألفاظ. أما الألفاظ فلا عبرة بها، الألفاظ إنما استخدمت للدلالة على المعاني، المقصود هو المعنى. أنت سمي لهذا ماء، نصطلح أنا وياك على أنه ماء، مقصود المعنى، لكن ما نجعل له حكم الماء نذهب نشربه، سمه ماء، سمه سماء، بنصطلح عليه، يكون اصطلاح صحيح، لكن لا يغير هذا من المعنى، إن هذا استخدامه في أي شيء، استخدامه في التسجيل وليس في الشرك. إذن تنتبه إلى أن العبرة بالمعاني دون الألفاظ والمسميات، دون الألفاظ والأسماء، العبرة بالمعاني دون الألفاظ والأسماء، وإذا ثبت لك ذلك فإنه إذا سمى الجاهليون أو الخرافيون، إذا سموا توجههم للأشجار أو للقبور سموه توسلا، فهذا لا يغير من المعنى والحقيقة، سموه طلبا ومحبة للشيخ فهذا لا يغير من المعنى شيئا، لا يغير من معنى فعله شيئا، سموه تقرب إليه، سموه تبرك، يسمونه ما شاء يسموه، هو عبادة لها لا غير، هذا هو حقيقة حقيقة المعنى. سموه ما شئتم، سموه عبادة لله وحده، سموه، لكن المعنى أنكم توجهتم له مع الله جل وعلا وأشركتم بالله. فإذن في أول محاجاتك مع الخرافيين تنتبه لهذه المسألة، وأن لا يغرك بظواهر الألفاظ عن المعاني. يقول هذا توسل، أنت أمسك اللفظ. توسل، ما هو التوسل؟ لأن كثيرا في المحاجة وفي الردود يأتي بمقدمة باطلة يبني عليها كلامه، فيضعف الخصم لأنه ما انتبه إلى المقدمة. يضعف المجادل الخصم ذلك لأنه ما انتبه إلى المقدمة، فبنى على المقدمة الباطلة كلاما طويلا باطل، لكن المجادل ما يستطيع يدخل عليه في التفصيلات، لأنه لماذا؟ لأنها بكلام مشتبه. لكن لو ناقشه في المقدمة في الأصل الذي قاعده لبطل كلامه. ولهذا نأتي مثلا في هذه قاعدة لكم لا بد من تبهونها، وهي كلها من فروع هذا الباب. مثلا يأتي مثلا المجادل مثلا في باب مثلا الصفات، مجادل مثلا في باب الصفات، يأتي يقول أننا نحن وإياكم، يأتي يجادل هو جل وعلا، يجب أن ننزه عن مشابهته، صحيح؟ ثم يبني عليه نتائج، إذا لا يشابهه في كذا، وإذا لا يشابهه في كذا، إذا ما نثبت لك كذا، ولا نثبت لك أن الصفات الواحدة، أنت لا بد من كيف المقصود، ماذا تريد؟ ما جل وعلا لا يشابه المخلوق، ماذا تريد؟ ما هي المشابهة هذه التي تريد أن تنفيها؟ لا بد أن يتضح في المجادلة وفي الحصان وفي المناظرة تتضح الألفاظ، لأنك لا تعلم ما الذي في عقل المجادل. واضح لكم؟ لأن نهتم في هذا الموضع، لأن ربما ما نعرض له مرة أخرى، لكن هذه هي المناسبة التي تلزمنا بالكلام عليه. ربما ما تنتبه إلى أنه بهذا اللفظ أدخل عليك شيء، بهذا اللفظ أدخل عليك شيء، وتتضعف في الإجابة بعد ذلك. لكن من أولها لا بد أن يحدد لك مرادة الألفاظ. أنت تقول مشابهة المخلوق، ماذا تريد؟ تمسك من أولها، ماذا تريد بهذه اللفظة؟ مشابهة واسعة، صحيح؟ واسعة. تقول هذا توسل، يا صحابة توسل. يقول ابن عباس، يقول عمر بن الخطاب: إنا كنا نتوسل بنبيك، والآن نتوسل بأن نبيك، هذا توسل. تقول طيب، أنت تسمي التوسل، ما مرادك، ما معنى التوسل عندك؟ فلا نذهب معه في النتائج وننسى المقدمة التي بنى عليها كلامه. وهذا كله من فروع هذه القاعدة المهمة، وهي أن العبرة بالمعاني دون الألفاظ. انتبه لهذا. وفي باب التوحيد نحن أشد ما نكون حاجة إليه، خاصة في هذا الزمن. يسمون الأشياء بغير اسمها، سمى بغير اسمها، سمى الخمر ماء، هي مسكرة حار، سمى الربا فوائد، ماشي هو حرام، سمها مشروبات روحية، هي المعنى الذي فيها هو حرام، سمي المحرم ما شئت، سمي الرشوة هدية، هي حرام، لأن المعنى فيها. إذا ما يأتي واحد يقنع نفسه بخلاف الاسم، لا، يحاسب نفسه، هذا الكلام في المعنى. وهذا يمكن أنتم أن تفرعوا عليه في أكثر قبل. إذن فكلام الشيخ رحمه الله تعالى هنا: باب من تبرك بشجر أو حجر أو نحوهما يدخل فيه بما استدل به في قوله فرأيتم اللات والعزى، يدخل فيه المشاهد المعمورة الآن والقباء والقبور والأوثان التي عبدت من دون الله وتوجه إليها الصحابة، ويأتون لصاحب القبر ويلمسون القبر، يمسحونه. لماذا؟ في بركة. يأخذون التراب ويحكون عليهم. لماذا؟ هذا في بركة. حتى في الكعبة ترى بعض الذين يعتمرون أو يطوفون، يأتي مثلا امرأة مثلا زوجها وأولاده، تجد يمسح من الحجر اليماني، الركن اليماني، لاحظته؟ تمسح وتمسح الوجه، تمسح عليه وتمسح على نفسه، تمسح على الكسوة وتمسح على نفسه. نحن الآن هل هذه بركة؟ ها؟ هل تنقل لك نفسك إذا مسحت ومسحت عن نفسك هل تنتظر بها؟ لا شك أن هذا مما يتعين ويجب النهي عنه وتفصيل الناس فيه لأنه اعتقاد باطل تلك الأشجار في كساوي أو في نهي أو في نهي. حديث أبي وقد الليث الثاني وما يقول سلام أيضا الشيء لكن نستعي بهذا القدر و نسألكم سؤال الحرام أفرأيتم اللات والعزى الهمزة والفاء ربما يعني الفاء لكن نقول رأيتم اللات والعزى بإذن الله يقول ما في علم بدون الله إنه مفردات الخلق بطرق فهم الكتاب والسنة بدون هذا المعنى يعني ممكن تكون قبر بلسان العربي النبي من أراد أن يفهم عليه العنان رأيتم الله والعزى رأى فعل وإن هذا مرفوع ولا مرفوض ولا مبني وين الفتح رأى الذهب يسمى ابن الفتح كيف؟ وين الظن؟ وين الظن؟ رأيتم وين الظن؟ فتح مقدر على أي شيء؟ على الياء رأيت والياء هذه رأى ما فيها ياء لماذا قربت ياء؟ اتصاله صاحب الضمير صاحب الضمير ما تبقى الأسلام عن هذا الألف المسؤول فقلت لأن أصل الألف المسؤولة أصلها إيه؟ لو كانت أصلها واو قلبناها قلبناها واو لو كانت أصلها يعني هنا حرف هذا الألف المسؤولة المعتل تقلبها إذا اتصلت بالضمير تقلبها بحسب حسب المصدر فتنظر المصدر إن كان المصدر يائيا جعلتها ألف حياة إن كان المصدر واويا جعلتها إذا مبني على الوين الفتح المقدر على الياء المنقلب عن الألف المقصورة لاتصاله بالتاء به والتاء ضمير متصل إلى مبني على الوين في محل والميم تزع الألم الميم رأيتم الميم ليش يعني أفضل من الميم تكلم عن التاء وكتب الميم الميم مهم الميم الجامع الحرف لا محل له ما لا يرى يقولون هذا رجل لا محل له ما لا يرى مفعول به منصوب منصوب بأي شيء منصوب بالفتحة يعني اللي نصبته الفتحة منصوب بالمفعولية مفعولية تنصب الحين نسد الحين ننزق الغير تنتج ذاك الله خير لا عيب منك جيد حسن ترى غلط منه لا 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 المفعولية ولا ولا الفاعل ما حد يقول ما الناصب له المفعولية ولا حد يقول الناصب له الفاعل خلاف في رفع الخبر في اللي رفعه المبتدأ في اللي رفعه هل هو الابتداء أو الخبر والخبر كذلك ما الذي رفعه هل هو الابتداء ولا المبتدأ هذا اللي في الخلاف ثم هنا ما في رافع له الفاعل أو الناصب الناصب هو الفاعل اللات مفعول به منصوب براءة لازم تقول إذا دخلت في هذا فهمت المعنى منصوب براءة يعني رأى هي التي نصبت منصوب برأى وعلامة لعلامة الفتحة وهذه علامات هي ما تفعل فيه تقول منصوب بكذا يعني هي اللي فعلت صحيح لكن تقول منصوب بالفعل الفعل هو الذي أحدث هذا العمل يعني لأن الفعل يحدث عمل الفتحة والله أعلم نعم أيكم من لا فعل
منصوب طيب منصوب بأي شيء؟ بالفعل أو بالحافظ؟ بالفعل أو بالحافظ؟ منصوب بأي شيء؟ أي فعل؟ يعني أنت تقول أو واللات فرأيتم اللات والعزة يعني تقدير الكلام ورأيتم العزة هذا معناه أنك تجعل الواو استئنافية أنت تجعلها عاطفة أنك تقول بتعيدة أنها الواو استئنافية منصوب بالتبعية والمعطوف العطف من أنواع التبعية وعلامة نصبه وين الفتحة؟ طيب لماذا لم تظهر؟ لم تظهر على الألف؟ نقول منع من ظهورها كذا طيب منع من ظهورها إيه؟ منع من ظهورها تعذر الظهور يعني ما تقول العزة لأنك الفم مفتوح لإخراج الألف والهمزة والفتحة من جنس الألف لا الفتحة من جنس الألف لذلك يمنع طيب طيب ما والثالثة مناة الثالثة
ثالثة
ثقة هم يسمونها ثقة ولا يقولون نعت نعت حقيقي ولا سببي هذا يأتينا تفصيله إن شاء الله تعالى في حديث أبي واصل في أبي واصل الليثي فيه الكلام على هذا يأتينا إن شاء الله تفصيل لا تقول بعض المحدثين يقول كذا هذا ما فعله إلا حافظ البيت هذا الكلام اللي تقوله تقول بعض المحدثين فعله حافظ البيت وذلك لأنه ينفي بعض الصفات وقوله باب ما جاء في كذا يعني أنه يؤول رحم الله وهو يقصد أنه لا تكمل على ظاهر فهو فرق بين الصفات الذاتية والاختيارية فأنا نبحث عن ذلك تعرف غيره؟ تعرف بيها طيب الطابي وين وجدته؟ ما هي الطابي؟ ما لك كتاب هو يتعلق يتبقى يعني يمسخ ويمسخ تعين نحن ما ظن كثير ما ظن كثير يعني والله قليل ما تدري واحد تمسك من أثر الكعبة اللي حاصل التعلق وهذا التعلق خطأ من حيث عدم تحديد مكان الملتدى يعتقدون الكعبة كلها ملتدى هذا خطأ فيه خطأ فيه الفقه لكن التبرغ بمعنى يمسح الستارة يمسح على نفسه
هذا
خطأ فيه نسأل الله جل وعلا ينفعنا وإياكم أن يفقهنا في دينه صلى الله عليه وسلم
دعا بعض المتأخرين من أن وجود التبرغ بآثار الصالحين ممنوع من وجوه منها أن السابقين الأولين من الصحابة ومن بعدهم لم يكونوا يفعلون ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم
من أوله
قال رحمه الله تعالى وأما ما ادعاه بعض المتأخرين من أنه يجوز التبرغ بآثار الصالحين ممنوع من وجوه منها أن السابقين الأولين من الصحابة ومن بعدهم لم يكونوا يفعلون ذلك مع غير النبي صلى الله عليه وسلم لا في حياته ولا بعد موته ولو كان خيرا لسبقونا إليه وأفضل الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وقد شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن شهد له بالجنة وما فعله أحد من الصحابة والتابعين مع أحد من هؤلاء السادة ولا فعله التابعون مع ساداتهم في العلم والدين وهم الأسوة ولا يجوز أن يقاطع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وللنبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته خصائص كثيرة لا يصح أن يشاركه فيها غيره ومنها أن في المنع أن ذلك سدا للذريعة الشرك كما لا يخفى. انتهى.
خلي بعدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه المسألة التي ختم بها الشارح كلامه على هذا الباب مسألة مهمة، وذلك من جهات. الأول من تلك الجهات أن المتساهلين فيه والواقعين فيه من العامة كثير جدا. الثاني أن كثيرا من العلماء الذين يشار إليهم بالبنان قد أجازوا هذا النوع، من مثل صراحي كتب السنة كصراح البخاري وصراح مسلم وغيرهما من الكتب، بل وذهب إليه بعض الذين ينتمون إلى منهج السلف، من مثل الشوكاني ونحوه. الثالث من تلك الجهات أن وجه المنع أو وجه المسألة قد يخفى، وإذا كانت المسألة خفية كان أدعى للهمة أن يكون انصرافها لإيضاح وجه الحكم. ولهذا ذكرها الشارح في هذا الموضع وأبدأ فيها أصولا. وصورة المسألة قبل أن نأتي إلى حكمها هي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت أن الصحابة كانوا يتبركون بآثاره البدنية، بمعنى كانوا يتبركون بتقبيل يده، كانوا يتبركون بتقبيل رجله، بتقبيل رأسه، يتبركون بعرقه، يتبركون بسؤره، سواء كان سؤر طعام، السؤر بمعنى البقية، سؤر الشيء هو بقيته، سواء كان بسؤر طعامه أو بسؤر شرابه أو نحو ذلك، بل كانوا يتبركون بمن فصل من أجزاء بدنه من الطاهرات كالشعر ونحوه. من مثل البصاق وأشبه ذلك. هذا فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وهذا أمر مقطوع به لأنه ثبتت به الأحاديث. فلو تيقنا أن شيئا من آثار النبوة، يعني من آثار النبي صلى الله عليه وسلم، قد بقي لجاز التبرك به. لو تيقنا أن ها هنا شعرا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم لجاز لنا أن نتبرك به. لو تيقنا أن ها هنا عرقا من عرق النبي صلى الله عليه وسلم لجاز لنا أن نتبرك به ونحو ذلك. وهذا أمر لا خلاف فيه. إذن فالتبرك بالآثار، بآثار الصالحين، في كلام المؤلف هنا في قوله ذهب بعض المتأخرين، أفادنا قوله وذهب بعض المتأخرين أفادنا إلى أن هذه المسألة لم تكن معروفة عند المتقدمين على النحو الذي هو عليه عند المتأخرين. ومعنى آثار الصالحين هو أن يأتي رجل فيه صلاح عالم، أو رجل عليه آثار العبادة أو عابد، فيتمسح الناس به، يقبلون يده يرجون البركة بذلك، لا احتراما، أن يرجون البركة، يمسحون أيديهم على وجهه أو على ظهره أو على صدره ثم يفيضونها على أبدانهم، يشرب فيتسابق الناس إلى شرابه لبركة، يتناول تمرات فيتسابقون إلى مص النوى رجاء البركة، يلبس النعل فيتسابقون إلى لبس النعل بعده رجاء البركة، يفسخ ثوبا أو يخلع رداء فيرتدون الرداء أو يلبسون الثوب رجاء البركة، يبقي طعاما فيتسابقون إلى الطعام الباقي يرجون من ذلك البركة، يذهبون بالصبيان إليه ليبصق فيهم أو يمضغ تمرة فيجعلها في الطفل رجاء البركة ونحو ذلك. هذا هو معنى التبرك بآثار الصالحين. قبل أن ندخل إلى حكم المسألة لا بد أن تكون الصورة، صورة المسألة واضحة. هذه هي صورة المسألة التي تكلم عليها المؤلف، وقد قدمت لك أننا متيقنون بأن هذه الأشياء كانت تفعل بآثار النبي صلى الله عليه وسلم البدنية، يعني ما كان من بدنه، ما كان من بدنه فإنه يفعل به، هذا واضح وظاهر، والأحاديث بذلك في الصحيحين وفي غيرهما من كتب السنة. نأتي الآن إلى التبرك بآثار الصالحين غير النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجوز أم لا يجوز؟ يعني هل يفعل بغير النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل به وكما فعل معه عليه الصلاة والسلام وكما فعل بآثاره البدنية المنفصلة، يتبرك ببدنه، أم لا يفعل ذلك؟ نظر أهل العلم المتأخرون فقالوا ليس هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذه كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم لأجل أنه ولي من أولياء الله، ولأجل أنه إمام الصالحين، وليس لأجل أنه نبي، إنما لأجل أنه ولي صالح. فقالوا إذا كان الأمر، يعني هذا التعليل الذي ذكروه، قالوا إذا كان الأمر كذلك فمعنى هذا أننا نقيس غير النبي صلى الله عليه وسلم عليه في هذه الأشياء التي كانت تفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم، تقيسونها بجامع أي شيء؟ قالوا بجامع الولاية أو بجامع ماذا؟ أو بجامع الصلاح. تنتبه، تقول الولاية ما تقول الولاية، الولاية هي المحبة، أما الولاية فهي التولي، يعني تولي الأشياء، مسؤول، كونك تكون مسؤول عن شيء يقال تولى ولاية، مثل الوالي هو والي، ولا ولاية.
أما الولاية يعني كان واليا من الولاية بالفتح، وهي المحبة، كما قال تعالى هنالك الولاية لله الحق. قالوا بجامع الولاية نقيس، بجامع الصلاح نقيس. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يختص بهذا، إنما لأنه عبد صالح ولأنه ولي من الأولياء فعل به ذلك، فنفعل بعلمائنا أو صالحين أوليائنا هذا الفعل. الجواب على هذا هو ما أورده المؤلف هنا، وأنا سأصيغه بعبارة أخرى. الجواب على هذا أولا بإفساد تلك المقدمة التي بنوا عليها الحكم، ألا وهي استخراج العلة. هم الحكم الذي استنتجوه بنوه على استخراج العلة، فقالوا فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأجل أنه ولي ولأجل أنه صالح، لا لأجل أنه نبي. ونقول إذا كان هذا الكلام هو الذي بنيتم عليه حكم هذه المسألة الخطيرة، فلا بد أن نعود بالإبطال على هذا الأصل. لا نناقشكم في الحكم أولا، إنما نناقشكم فيما بنيتم عليه الحكم، هل هو بناء صحيح أم بناء على شفا جروف انهار. فنقول إنكم يا من قستم هذا القياس وقلتم إن الجامع هو الولاية أو الصلاح، من أين أتيتم بهذا؟ فإن العلة كما هو معروف في باب القياس في الأصول إما أن تكون منصوصا عليها في النصوص، تكون مذكورة الصراحة في النصوص، فهذا المصير إليه، ما أسكر كثيره فقليله حرام، إظهار هذا لعلة الإسكار ونحو ذلك. فهل هذه العلة أيها المخالفون، هل هذه العلة التي ذكرتموها منصوص عليها؟ فسيقولون لا، لأنه لم يأتي دليل بأن هذه العلة منصوص عليها. هذه العلة إذا لم يكن منصوصا عليها فمن أين استخرجتموها؟ للعلة عند الأصوليين مآخذ، طرق للاستخراج، ويسمون العلة بالمناط، ويسمون هذا الاستخراج بتحقيق المناط. يعني سننظر ما المناط الذي علق الشارع عليه هذا الفعل، جواز هذا الفعل، ما المناط الذي علق الشارع عليه هذه المسألة. نقول ننظر، إذا تحقق لنا مناط أو اثنين أو ثلاثة نظنها مناطا، نرجع بعد ذلك وننقح المناط، شوف ما يصلح نأخذه وما لا يصلح لا نأخذه، أليس صحيحا؟ نقول إذن ها هنا عندنا احتمالات، العلل أكثر من واحد، فهناك علة هي التي ذكرتموها إنصافا لكم، العلة التي ذكرتموها ترد بأن هذا الذي فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس لأجل أنه نبي، ولكن لأجل أنه عبد صالح ولي من أولياء الله، هذا واحد. نقول أيضا لا تكابرون في أن العلة قد تكون هي النبوة لا غير، وسيقولون هذا صحيح لأن المناط ممكن كل واحد يستخرجه بعقله، ثم بعد ذلك ننقح ما يصلح لأن يكون مناطا نأخذه وما لا يصلح.